الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحسن من حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى التنبيه الثاني، إشكال وجواب. وحاصل الإشكال أنه قد يقال بناء على ما ذكرتم من أن ألفاظ المعاملات أسام لخصوص الصحيح، فلازم ذلك هو عدم إمكان التمسك بالإطلاقات، أي إطلاقات أدلة المعاملات، عند الشك في اعتبار جزء أو شرط معين لاحتمال أن هذا الشرط أو الجزء دخيل في المسمى، وبناء على ذلك فتكون جميع الخطابات مجملة لا إطلاق لها، كما ذكرنا ذلك في ألفاظ العبادات. فمثلا من باب التمثيل، لو شككنا هل يعتبر في البيع أن يكون بالصيغة أو لا يشترط ذلك، أو شككنا أن الصيغة في البيع لا بد أن تكون بالفعل الماضي أو لا يشترط ذلك، أو شككنا مثلا في أنه هل يعتبر التطابق بين الإيجاب والقبول أو لا يعتبر ذلك، وهلم جرا. فلا يمكن حينئذ التمسك بإطلاق أحل الله البيع، وذلك لاحتمال أن يكون لفظ البيع بناء على القول الصحيح متقوما بأن يكون البيع باللفظ والصيغة، وأن يكون البيع بخصوص الفعل الماضي، وأن لا يتحقق عنوان البيع إلا بالتطابق بين الإيجاب والقبول. إذن فمع احتمال مدخلية هذه الشروط أو الأجزاء في حقيقة البيع، فلا يمكن حينئذ التمسك بالإطلاق للشك أساسا في صدق عنوان البيع بدون الصيغة، وللشك أساسا في صدق عنوان البيع من دون الماضوية، وللشك في صدق عنوان البيع من دون التطابق بناء على الوضع للصحيح. وأما لو قلنا بالأعام فيمكننا التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار الصيغة ونفي اعتبار الماضوية ونفي اعتبار التطابق بلا
إشكالا فالإشكال كل الإشكال يبتني على أن تكون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح. فما أشكلنا به في العبادات يأتي حذو النعل بالنعل في المعاملات، هذا هو الإشكال. والجواب عن ذلك فرق واضح بين العبادات وبين المعاملات. ففي العبادات يصح الإشكال بأنه ستكون الخطابات مجملة عند الشك في اعتبار جزءين، ولا يمكن التمسك بالإطلاق. وأما في المعاملات فلا يلزم الإجمال، وذلك لأن الصحة في المعاملات بمعنى الصحة عند العرف والمؤثرية والتمامية بنظر العرف التي قد أمضاها الشارع، وليس كما هو الحال بالنسبة للعبادات، حيث إن الصحة في العبادات بمعنى الصحة عند الشارع بالخصوص وليس الصحة عند العرف. وبناء على ذلك نقول بأن للمسألة فرضين. الفرض الأول أن لا يكون الشرط أو الجزء المشكوك مقوما لماهية المعاملة بنظر العرف، وبناء على ذلك فيثبت الإطلاق ويمكن التمسك به لنفي اعتبار ما يشك فيه، كما لو شككنا في اعتبار الصيغة والصيغة ليست مقومة لعنوان البيع بنظر العرف، فعنوان البيع ثابت ومتحقق. وبناء على ذلك فإذا شككنا في اعتبار الصيغة أمكن التمسك بأحل الله البيع لنفي اعتبار الصيغة، وذلك لأن البيع في الآية هو نفس البيع العرفي وليس شيئا جديدا، إنما الشارع غير في بعض الأجزاء والشروط من حيث المصداق لا من حيث المفهوم. الفرض الثاني أن يكون الشرط أو الجزء المشكوك في اعتباره مقوما لماهية المعاملة بنظر العرف، وذلك من قبيل المالية. فلو شككنا أنه هل يعتبر في البيع صدق عنوان المالية على العوض والمعوض أو لا يعتبر صدق عنوان المالية، فبناء على ذلك لو شككنا في اعتبار المالية فلا يصح حينئذ التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار المالية، وذلك لأن البيع بنظر العرف متقوم بالمالية، إذ لا بيع لولا تحقق عنوان المالية. فبناء على ذلك فلو شككنا في اعتبار المالية وعدم اعتبارها فلا يصح حينئذ التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار المالية، بل الجاري هو أصالة الفساد. فلو مثلا باع شخص نملا على شخص آخر أو غير النمل من الحشرات، بعد أكو بحث عند الإعلام بعدوه، فشككنا في صحة البيع من عدم الصحة للشك في صدق عنوان المالية على هذه الحشرات، هل هي مال أو ليست مال؟ فبناء على ذلك إذا شككنا في عنوان المالية وصدق المالية شككنا في صدق عنوان البيع من أصله. ومع الشك في صدق عنوان البيع لا يصح حينئذ التمسك بأحل الله البيع لنفي اعتبار المالية، بل الجاري حينئذ هو أصالة الفساد، أي استصحاب عدم ترتب الأثر. فقبل هذه المعاملة نقطع بأنه ليس هناك نقل ولا انتقال. بعد حصول هذه المعاملة نشك هل ترتب الأثر، هل انتقل النمل إلى ملكية المشتري وانتقل الثمن لملكية البائع أم لا، فنستصحب عدم ترتب الأثر. فتلخص لدينا مما تلونا هو أنه إذا شككنا في اعتبار جزء أو شرط معين في المعاملات فهنا نقول إن كان الشرط المشكوك أو الجزء المشكوك ليس مقونا لماهية المعاملة بنظر العرف، فالمعاملة صادقة عرفا، وجد الشرط أم لم يوجد الشرط، فحينئذ يمكن التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار هذا الشرط لأن المفهوم صادق. وأما إذا كان الشرط بنظر العرفي أو الجزء بنظر العرف مقوما للماهية فحينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار هذا الشرط أو الجزء، وذلك لأن الماهية ليست متحصلة بنظر العرف الذي أمضاه الشارع الأقدس. فالفرق الجوهري بين العبادات والمعاملات هو أن في العبادات هناك حقيقة شرعية بناء على الوضع الصحيح أن الشارع له معنى خاص للعبادة لأنها ما هي مخترعة جديدة. وأما فإذا شككنا في شرط لا يصح التمسك بالإطلاق بل يكون الخطاب مجمل. وأما بناء على المعاملات فالشارع لم يؤسس معنى جديدا ومفهوما جديدا، إنما خالف في بعض الأجزاء والمصاديق ليس إلا، وإلا فالمفهوم متحقق عرفا وشرعا. فلذا إذا شككنا في جزء وهذا الجزء ليس مقوما للماهية فيمكن التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه في هذا التنبيه الثاني، وهو الذي قد مر علينا وقلنا كرارا مرارا في باب البيع في الصفحة في الجزء الثالث في الصفحة 19 والصفحة 20، حيث هناك قال المصنف شبهة مشكلة بناء على الوضع الصحيح كيف يتمسك الأعلام لنفي اعتبار جزء أو نفي اعتبار شرط، وأجاب عن هذا الإشكال هناك بجوابين، أحد الجوابين ما أشار إليه المصنف ها هنا وراجع في محله ما ذكرنا. طب الثاني أن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها كألفاظ العبادات، كي لا يصح التمسك بإطلاقها عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها شرعا. وذلك لماذا؟ لأن إطلاقها لو كان مسوقا في مقام البيان ما دام لها إطلاق ينزل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف، والمعنى كما فرضنا متحقق بنظر العرف، لأن الشرط ماذا؟ ليس مقوما للماهية، أو الجزء ليس مقوما للماهية بنظر العرف، ينزل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف، عند أهل العرف، ولم يعتبر في تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم، يعني عنده عند الشارع غير ما اعتبر فيه عندهم. كما ينزل عليه إطلاق كلام غير الشارع، كلام غير الشارع حيث إنه منهم، يعني لو كان غير الشارع قال بعت كتابي على زيد، بعت بماذا؟ بالبيع العرفي. كذلك كلام الشارع لما يقول أحل الله البيع يحمل على البيع العرفي حيث إنه منهم. ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره، لو كان يعتبر الصيغة أو يعتبر الماضوية أو يعتبر التطابق، كان عليه البيان ونصب القرينة عليه. وحيث لم ينصب بعد بأن بان عدم اعتبار عنده أيضا. ولذا تشوف الإعلام يتمسكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهاب هذه المشكلة، مع ذهابهم إلى كون ألفاظها كما ذكرنا عن الشهيد الأول والثاني موضوعة للصحيح. هذا كله بالنسبة للفرض الأول، وهو أن الشرط أو الجزء المشكوك فيه ليس قوم للماهية. الآن الفرض الثاني، نعم لو شك في اعتبار شيء فيها عرفان، يعني هذا الشيء المشكوك فيه شك أنه أصلا دخيل في الماهية بنظر العرف بحيث لا يصدق العنوان عرفان، نعم لو شك في اعتبار شيء فيها عرفان كما لو شككنا في المالية، مع أن المالية قطعا دخيلة في صدق عنوان البيع، فلا مجال للتمسك بإطلاقها بإطلاق الأدلة في عدم اعتبار هذا الشيء المشكوك، بل لا بد من اعتباره أصلا. لماذا؟ لأصالة عدم الأثر بدونه، يعني أصالة الفساد. فتأمل جيدا، إذا مقصود من تأمل جيدا يعني ترى المسألة دقيقة، مو لبارك ان الباب المعاملات والعبادات واحد، لا فرق بين العبادات والمعاملات، لان الفارق هو ان العبادات ماهيات مخترعة شرعا، الشارع له دور التأسيس فيها لا الإمضاء، بخلاف المعاملات فالشارع دوره دور الإمضاء، وبناء على هذا الفارق يصح التمسك بالإطلاق في المعاملات ولا يصح في العبادات. الثالث، تنبيه الثالث والأخير، أقسام ما له مدخلية في الواجب، وحكم هذه الأقسام ذكر المصنف خمسة أقسام لما له مدخلية في الواجب. القسم الأول أن يكون ما له مدخلية في الواجب دخيل أو دخيلا على نحو الجزئية، أي أن وجوده جزء في الواجب أو أن عدمه جزء في الواجب، وهذا من قبيل الركوع، فوجوده جزء في الواجب وهو الصلاة، وهذا من قبيل ترك الطعام والشراب والإمساك عنهما، فإن هذا الترك الذي هو أمر عدمي جزء في الواجب وهو الصوم. هذا هو القسم الأول، واضح؟ القسم الثاني، أن يكون ما له دخل في الواجب على نحو الشرطية وليس على نحو الجزئية، فيكون خارجا عن الحقيقة والماهية، بخلاف الجزء فهو داخل ومقوم للحقيقة والماهية. وهذا الشرط يتصور على أنحاء ثلاثة: النحو الأول أن يكون شرطا متقدما على الواجب كالوضوء، فإنه شرط متقدم على الواجب، والواجب مسبوق بهذا الشرط. النحو الثاني أن يكون الشرط متأخرا عن الواجب وهذا من قبيل غسل المستحاضة في الليل لتصحيح صومها في النهار، فإن الغسل في الليل شرط لصحة الصوم في النهار لكنه شرط متأخر. فالصوم إذن الذي هو الواجب مشروط بلحوق الصوم في الغسل. النحو الثالث أن يكون الشرط المأخوذ في الواجب شرطا مقارنا وهذا من قبيل الاستقبال للقبلة، فإن الاستقبال شرط مقارن للصلاة، والصلاة مشروطة بالاقتران باستقبال القبلة. القسم الثالث أن يكون ما له دخل في الواجب له دخل في الحفة والفرد وليس في الطبيعة على نحو جزئية، وهذا من قبيل القنوت في الصلاة، فإن القنوت له دخل على نحو الجزئية في هذا الفرد من الصلاة وليس في طبيعي الصلاة، إذ من الممكن تحقق الصلاة من دون هذا الجزء. إذن فالقنوت جزء في هذا الفرد الخاص من الصلاة موجب للمزية لهذا الفرد وحصول المثوبة. وقد يكون الجزء موجبا للنقيصة في هذا الفرد وليس للمزية، وهذا من قبيل التكفير في الصلاة بناء على عدم مفضليته كما هو رأي بعض الأعلام. فالتكفير في الصلاة هو ليس جزءاً مقوماً للصلاة، لكنه جزء لهذه الحصة ولهذا الفرد من الصلاة، كما لو أن شخصاً كفر في هذه الصلاة فهنا يكون التكفير جزءاً لهذه الحصة، لكن هذا الجزء موجب للمنقصة وقلة الثواب. هذا القسم الثالث. القسم الرابع أن يكون ما له مدخلية في الواجب له مدخلية في الحصة على نحو الشرطية للجزئية، وهذا من قبيل الصلاة في المسجد، حيث إن الصلاة في المسجد ليست جزءاً لهذا الفرد من الصلاة، إنما شرط لهذا الفرد من الصلاة يوجب حصول المزية والمثوبة. وقد يكون هذا الشرط موجبا للمنقصة وقلة الثواب، كما لو وقعت الصلاة في الحمام أو في بيوت النار، فإن الصلاة في الحمام أو في بيوت النار ليست جزءا من هذه الصلاة، وإنما هي شرط لهذه الصلاة في كونها قليلة الثواب. هذا القسم الرابع. القسم الخامس أن يكون ما له مدخلية في الواجب على نحو المطلوب في المطلوب وليس على نحو الجزئية وليس على نحو الشرطية، لا للطبيعة ولا للحصة. وهذا من قبيل السجود الواجب في الصلاة عند قراءة أو سماع أحد العزائم الأربع. فإن من سمع أحد العزائم الأربع وجب عليه أن يسجد أثناء الصلاة، مع أن هذا السجود الواجب ليس جزءا من الصلاة وليس شرطا في الصلاة، لا الطبيعة ولا الحصة، وإنما هو واجب في واجب. بحيث لو تخلف المصلي عنه أوجب ذلك الإثم. واضح الكلام؟ جيد جدا. هذه هي الأقسام الخمسة. إذا اتضح ذلك نقول الآن بأن ما له مدخلية في صدق المسمى من هذه الأقسام الخمسة هو القسم الأول والقسم الثاني. أي أنه بناء على القول بالوضع، أي وضع ألفاظ العبادات للصحيح خاصة لا للأعم، فالذي له مدخلية من هذه الأقسام الخمسة في صدق ماهية الصلاة وصدق ماهية الصوم وصدق ماهية الحج وهلم جراه هو خصوص القسم الأول والقسم الثاني، أي الأجزاء التي لها مدخلية في الطبيعة ومقومة لها، والشرائط التي لها مدخلية في الطبيعة لكن ليست مقومة لها. فإذا قلنا بأن لفظ الصلاة موضوع للصحيح، فالمقصود بالصحيح الصحيح يعني التام من حيث الأجزاء والشرائط. وهكذا لو قلنا بأن ألفاظ المعاملات كلفظ البيع موضوع للصحيح فهو بلحاظ التام من حيث الأجزاء والشرائط. وأما بالنسبة إلى القسم الثالث وهو الجزء الدخيل في الحصة، أو القسم الرابع وهو الشرط الدخيل في الحصة، والقسم الرابع وهو المطلوب في المطلوب، فهذه لا مدخلية لها في المسمى. فيصدق عنوان الصلاة ويصدق عنوان البيع وسائر ألفاظ العبادات والمعاملات سواء وجدت هذه الأقسام الثلاثة أم لم توجد، لا مدخلية لها في الماهية وصدق العنوان عليها. هذا كله بناء على رأي المصنف، إلا أن في مقابل ذلك رأيا آخر تبناه بعض الأعلام كالوحيد البهبهاني وليس وهو التفريق بين الأجزاء والشرائط، أي بين القسم الأول والقسم الثاني. فبالنسبة للقسم الأول وهو الأجزاء للطبيعة فهي داخلة في الحقيقة والماهية ولا يصدق العنوان بدونها. وأما بالنسبة إلى القسم الثاني وهو الشرائط فيصدق العنوان بدونها. إلا أن المصنف لا يرتضي بهذا التفصيل، وهذا التنبيه كله يبتني ويرتكز ويقوم ويتشيد بناء على القول بالصحيح. وأما لو كنا في راحة واستراحة وقلنا بالوضع للأعام فلا نحتاج لهذا التنبيه من أساسه ومن رأسه. ولأجل ذلك سيأتيك غدا إن شاء الله تعالى تحقيق كل ما ذكره المصنف في هذا البحث من أول ما بدأنا بسم الله إلى أن ختمنا هذا البحث بتاء تم إن شاء الله. إذا وسعنا الوقت والمجال سنمر على مقدمة مقدمة وتحقيقها حتى تصل إلى مرحلة من السكون النفسي والاستقرار، ولا تمر على هذه المطالب وتمضي منها من دون أن تكون قد سكنت نفسك واستقر قلبك على ترجيح شيء مما ذكر وتحصل إن شاء الله على الثمرة. طبق العبارة. قال الثالث أن دخل شيء وجودي أو عدمي، وجودي ها مثل ماذا مثلنا؟ الركوع في الصلاة. عدمي مثل ترك الطعام والشراب في الصيام. أن دخل شيء وجودي أو عدمي في المأمور به تارة بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه ومن غيره، يأتلف مثل الركوع مثل الصلاة مثلا مركبة من ركوع وغير الركوع من سجود وتكبيرة إحرام وتسليم إلى آخره، تارة بأن يكون هذا الجزء داخلا فيما يأتلف من يعني داخلا في الصلاة التي تأتلف منه يعني من الركوع ومن غير الركوع من الأجزاء، وجعل جملته يعني جملة الأمر متعلقا للأمر، وجعل جملته جملته يعني ماذا المركب متعلقا للأمر مركب من هذا الجزء وهو الركوع ومن غيره متعلقا للأمر، فيكون جزءا له وداخلا في قوامه الركوع داخل، أو مثلا العدم كترك الطعام والشراب داخل الصوم. هذا القسم الأول. القسم الثاني وأخرى هذا الشرط، خلصنا من الجزء في الواجب الطبيعة، الآن القسم الثاني الشرط في الواجب، وأخرى بأن يكون خارجا عنه يعني ليس مقوى كالجزء لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه، يعني ما تتحقق الطبيعة إلا الواجب ما يتحقق إلا به، كما إذا أخذ، وهذا له أنحاء ثلاثة. النحو الأول كما إذا أخذ شيء مسبوقا، هذا الشرط المتقدم كالوضوء للصلاة، أو ملحوقا به، هذا شرط المتأخر كالغسل في الليل للمستحاضة الصائمة، أو مقارنا له، شرط المتأخر، شرط المقارن كالاستقبال، متعلقا للأمر، فيكون من مقدماته لا من مقوماته، لأنه شرط مقدمة ليس إلا لصحة العمل ليس مقوم. قسم الثالث، وثالثة بأن يكون مما يتشخص به المأمور، ها يتشخص به مو يتعصر، يتشخص يعني دخيل في الفرد، دخيل في تشخص الحصة، بأن يكون مما يتشخص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه، وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة. مزية مثل ماذا قلنا في الجزء؟ مزية في الجزء القنوت، مزية في الشرط فلافل الحمار المسجد، خوف، نقيصة في الجزء مثل التكفير في الصلاة، نقيصة في الشرط مثل صلاة الحمار، خوف. ودخل هذا فيه أيضا طورا بنحو، يعني تارة بنحو الشطرية يعني الجزئية، هذا القسم الثالث، وآخر بنحو الشرطية، هذا القسم الرابع. خب سيكون الإخلال، خب كمل مولاي، كمل القسم الخامس بعدين نحكم على هذه الأقسام، مستعجلنا الآن قبل أن ندخل في القسم الخامس، لا مشكلة. فيكون الإخلال بما له دخل بأحد النحوين، يعني القسم الأول والقسم الثاني، في حقيقة المأمور به وماهيته، موجبا لفساده لا محالة، لأنه ما تتحقق الماهية بناء على الوضع الصحيح إلا بالجزء أو بالشرط، بخلاف ما له الدخل في تشخصه وتحققه، يعني دخل في الفرد القسم الثالث والرابع مطلقا، يعني سواء على نحو الشرطية، على نحو الجزئية الذي هو القسم الثالث، أو على نحو الشرطية الذي هو القسم الرابع، شطرا يعني جزءا كان أو شرطا، حيث لا يكون الإخلال به إلا إخلالا بتلك الخصوصية، يعني بالحصة، هذا ما يضر، مع تحقق الماهية، الماهية متحققة، عنوان الصلاة متحقق مع القنوت وبدون القنوت، عنوان الصلاة متحقق مع المسجد وبدون المسجد، ما يضر. حيث لا يكون الإخلال به إلا إخلالا بتلك الخصوصية، متى؟ مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى غير موجبة لتلك المزية، بل كانت موجبة لنقصانها كما أشرنا إليه كالصلاة في الحمام، حتى لو كانت في هذه الحصة ما يوجب نقيصة، سواء جزءا أو شرطا، جزءا
تكفي،
شرطا على كل حال، فالماهية محفوظة. القسم الخامس، ثم إنه ربما يكون الشيء مما يندب إليه فيه بلا دخل له أصلا، يعني مطلوب في مطلوب، واجب في واجب، أو قد يكون مستحب، نحن مثلنا بواجب في واجب كالصلاة، مستحب في واجب مثلا مثلنا بواجب في واجب كالسجود، سجود لآيات العزائم، أو مثلا مستحب في واجب مثل الصلاة على النبي وآله، لو سمع ذكر النبي أثناء الصلاة فيستحب الصلاة عليه، اللهم صل على محمد وآله، بلا دخل له أصلا، لا شطرا يعني لا جزءا ولا شرطا في حقيقته يعني في الطبيعة، ولا في خصوصيته وتشخصه يعني في الحصة، بل له دخل ظرفا في مطلوبيته على مستوى الظرفية، فالواجب ظرف، وهذا السجود مغروف له، بحيث لا يكون مطلوبا إلا إذا وقع في أثناء، فيكون مطلوبا نفسيا في واجب أو حتى في مستحب، يعني مطلوب نفسي السجود مطلوب، سواء كنت في صلاة واجبة أم كنت في صلاة استحب إذا سمعت قراءة آية العزائم وجب عليك أن تسجد سواء كنت في صلاة واجبة أم كنت في صلاة مستحبة، كما إذا كان مطلوبا كذلك قبل أحدهما أو بعده، يعني كما لو كان هذا الشيء وهو السجود مطلوب في ذاته قبل الصلاة، قبل الصلاة، قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فهو مطلوب على كل حال. قبل أحدهما يعني الواجب النفسي أو المستحب، أو بعده يعني السجود واجب، صلى قبل الصلاة وبعد الصلاة، صلاة مستحبة لو صلاة واجبة بدون فرق. فإذا كنت بالصلاة وجب عليك أيضا أن تسجد، كما لو كنت كان واجبا عليك السجود قبل الصلاة أو بعدها، فلا يكون الإخلال به موجبا للإخلال به ماهية. ما يجب الإخلال بالماهية عدم السجود، لا يجب الإخلال بالماهية ماهية الصلاة، ولا تشخصا، ولا يجب الإخلال بالحصة أيضا. فإذا لم تأتي بهذا السجود الواجب لم تختل ماهية الصلاة ولا حصة الصلاة. إذا عرفت هذا كله فلا شبهة في عدم دخل ما نجب إليه في العبادات، يعني القسم الخامس، نفسيا في التسمية، فالصلاة يصدق عليها أنها صلاة حتى لو لم تأتي بالسجدة الواجبة، وكذا فيما له دخل في تشخصها مطلقا. أيضا هذا تكرار لما مضى، يكرر الآن، يقول قلنا بعد القسم الثالث والرابع أيضا خارجة لا دخل لهما، وكذا فيما له دخل في تشخصها مطلقا يعني على نحو الجزئية أو على نحو الشرطية. لكن يا مولاي ومقتداي، وأما ما له الدخل شرطا يعني القسم الثاني في أصل ماهيتها، فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخل في التسمية بناء على رأي من؟ البهبهاني، أحسنتم، إلى عدم دخل في التسمية بها مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءا، يعني يمكن التفصيل بين الجزء فيكون دخيل في الماهية والشرط ليس دخيل، فيكون الإخلال بالجزء مخلا بها دون الإخلال بالشرط. لكن هذا على غير رأينا يا مولاي، لكنك عرفت أن الصحيحة، أين عرفت؟ هذا ذكرنا هنا في الصفحة المقابلة، أن الصحيحة اعتبار رهما فيها، يعني اعتبار القسم الأول والقسم الثاني، الأجزاء والشرائط، فلا معنى لتفصيل الوحيد البهبهاني بين الأجزاء فداخلة والشرائط فليس الداخلة. هذا تمام الكلام في هذا الأمر العاشر، ونسأل من الله سبحانه أن يوفقنا غدا لأن نحقق ولو في درس واحد هذه المسائل ونشير إلى مهمات وأمهات المطالب فيها، والحمد لله رب العالمين.